نعم بسم الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس 97 بعد 100 من مجالس سماع صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال في عمره على طاعته هو والسامعين أجمعين. وفي تتمة كتاب الأيمان والنذور قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا حلف ألا يأتدم فأكل تمرا بخبز وما يكون من الأدم. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم 3 حتى لحق بالله. وقال ابن كثير: أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن عن أبيه أنه قال لعائشة بهذا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث: يعني 3 تباعا، وإلا الرسول لم يشبع أياما كثيرة، لكن 3 تباعا لا يجد عليه الصلاة والسلام إلا التمر والماء. وهذا مما يدل، قال: وهذا مما يدل على تقللهم، وأنهم يأكلون ما تيسر مما يعينهم على قوتهم على حسب التيسير. انتهى كلامه رحمه الله. إذا الإنسان يأكل ما تيسر له، إذا وجد سعة يوسع على أهله، كان هناك ضيق في المعيشة لا يتوسع ويستدين ويورط نفسه مع الناس بعد ذلك، لا، يأكل على قدر يعني ما عنده. نعم.
قال حدثنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك قال: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟
يعني هذا نهديه للنساء. نبينا عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق على الله، أكرم الخلق على الله وأشرف الخلق مطلقا عليه الصلاة والسلام، من شدة الجوع يكون صوته ضعيفا، والصحابة كأنس بن مالك خادمه يعرف ذلك. الله المستعان. هل وقع لنا ذلك؟ لا أظن وقع لنا في هذا الزمان، وما ذلك لم يثنيه ذلك عن دعوته، دعوة إلى التوحيد وإلى عبادة الله عليه الصلاة والسلام. وإن هذا من فعل الصوفية الذين يأكلون بشراهة شديدة، مع أنهم يقولون نحن الصوفية من الصوف والزهد في الدنيا، في الحقيقة ليس عندهم زهد، عندهم شراهة في الأكل. نعم.
فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت.
من الذي قال ذلك؟ أبو طلحة. نعم، الذي قال أنه يعرف صوت النبي ضعيف من الجوع أبو طلحة زوج أم سليم. نعم.
فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم.
من يجد الناس الشعب قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
وليس عندنا، وفي رواية والناس وليس،
في نسخة بالتاء والناس بالتاء بدل النون، هذا خطأ. نعم،
في نسخة والناس جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس.
نعم.
وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم، فقالت: الله ورسوله أعلم.
الله أكبر، الله أكبر، الله المستعان. تربية عالية جدا، الله ورسوله أعلم. الرسول جاء، خير الخلق على الله، وليس عندنا شيء نطعمه، ماذا نفعل يا أبا طلحة؟ قال يا أم سليم قالت الله ورسوله أعلم اطمئن. نعم.
فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل
يعني رسول تقول إيه اللي خليك تجيبهم يا عم أنت ما أنت عارف ما أنت وانت جبت حاجة روح بقى هات من الدكان يلا روح استدين الله ورسوله أعلم. نعم.
فأقبل رسول
الله تعلم نساؤنا وتعلم بناتنا ونربي بناتنا على ذلك ونساءنا على ذلك كرم الضيافة والأدب مع الضيف. نعم.
فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة حتى دخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك فأتت به بذلك الخبز قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الخبز ففت وعصرت أم سليم عكة لها فأدمته ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول.
يعني دعا بالبركة علق على هذا الشيخ ابن حجر أو الشيخ عبد العزيز يعني دعا بالبركة عليه الصلاة والسلام. نعم. الناس كثير نعم. ليس عندهم شيء والضيوف كثير. نعم.
نعم.
هكذا قال
قال يعني دعاء دعاء وبركة.
نعم. نعم.
ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال
وهذا لضيق المكان ليس أنه يعني إذا أطعمت أحدا من السنة أن تطعم عشرة عشرة لا لو المكان يسع أكثر من ذلك لا بأس إنما هذا جاء مصادفة. نعم.
ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم سبعون أو ثمانون رجلا.
الله أكبر. قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى وهذا من آيات الله الآيات التي يطلق عليها المعجزات ولهذا نظائر كثيرة وفيه من الفوائد أنه إذا كان الناس جماعات كثيرة فلا بأس أن يتجزؤون جماعة بعد جماعة إذا كان المكان ضيقا وقد جعل الله فيما دعا به عليه الصلاة والسلام البركة وهذا يدل على صدقه فيما جاء به من عند الله عز وجل عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم.
بمناسبة الحديث لكتاب الإيمان والنذور
هذا الحديث
والذي قبله هو ليس فيه حلف قال إذا حلف ألا يتدم فأتدم فأكل تمرا بخبز
قال ماذا
يعني باب إذا حلف ألا يتدم فأكل تمرا بخبز
أي
وليس في الحديث حلف
الأيمان الأيمان إذا حلف
الحديث ليس فيها ذكر لفظ الحلف
لفظ
باب إذا غير التبويب يعني
الترجمة
لا لعل يوجد رواية فيها الحلف لابد قال ماذا قال إن الحديث سبق هذا الحديث معنا قال ماذا
قال الحافظ قال ابن المنير وغيره مقصود البخاري الرد على من زعم أنه لا يقال ائتدم إلا إذا أكل بما اصطبغ به قال ومناسبة لحديث عائشة أن المعلومة أنها أرادت نفي الإدام مطلقا بقرينة ما هو معروف من شظف عيشهم فدخل فيه التمر وغيره وقال الكرماني وجه المناسبة أن الكرماني وجه المناسبة أن التمر لما كان موجودا عندهم وغالب أقواتهم وكانوا شباعا منه علم أن أكل الخبز به ليس اتداما قال ويحتمل أن يكون ذكر هذا الحديث في هذا الباب لأدنى ملابسة وهو لفظ مأدوم لكونه لم يجد شيئا على شرطه قال ويحتمل أن يكون إيراد هذا الحديث في هذه الترجمة من تصرف النقلة قلت والأول مباين لمراد البخاري والثاني هو المراد لكن بأن ينضم إليه ما ذكره ابن المنير والثالث بعيد جدا قال ابن المنير وأما قصة أم سليم ابن المنير وأما قصة أم سليم فظاهرة المناسبة لأن السمن اليسير الذي فضل في قعر العكة لا يصطبغ به الأقراص التي فتتها، وإنما غايته أن يصير في الخبز من طعم السمن، فأشبه ما إذا خالط التمر عند الأكل ويؤخذ منه. وبدأ يذكر الفوائد.
لكن الحلف أين هو؟ هذا كتاب الأيمان والنذور.
وشفنا قال هنا
لكن هو موافق للباب للباب الحلف ألا يأتدي ما
الإدام يكون من الأذن.
الشيخ
على هذه الجزئية قال ماذا؟
قوله قال الشيخ حفظه الله قوله وعصرت أم سليم عكة لها فأدمته، هذا هو الشاهد، فالخبز آدمته أم سليم بعصر عكة لها. فمناسبة حديث أم سليم للترجمة أن السمن اليسير إذا الذي فضل في قعر عكة السمن
لترجمة الباب يعني ليس الكتاب.
نعم قال فمناسبة حديث أم سليم للترجمة أن السمن اليسير الذي فضل في قعر عكة السمن لا يصطبغ بالأقراص التي فتتتها لأنه شيء قليل والأقراص كثيرة، فالسمن لا يكفي إداما وإنما غايته أن يصير طعمه في الخبز، فأشبه إذا ما خالط التمر عند الأكل فيؤخذ منه أن الحالف ألا يأتدم يحنث إذا أكل شيء إذا أكل أي شيء يسمى مع الخبز عند الإطلاق إداما. قال فيؤخذ منه أن الحالف ألا يأتدم يحنث إذا أكل أي شيء يسمى مع الخبز عند الإطلاق إداما. وفيه أن كل شيء في البيت مما جرت العادة بالإئتدام به يسمى إدما، مائعا كان كالسمن والمرق أو جامدا كالتمر.
يعني ده مش الطبيخ يا شيخ؟
نعم
يعني المقصود بالإدام مش لازم الطبيخ
لا لا أدن
الخبز والسمن يعتبر إدام يعني؟
نعم طبعا والسمن أدن
إسخان
أي نوع
الشيخ نعم. هنا أي ما يعتدم به
الحافظ الشيخنا في التبويب قال يعني أي هل يكون مؤتدما فيحنس أم لا؟ قوله وما يكون من الأدم هي جملة معطوفة على جملة الشرط والجزاء أي وباب بيان ما يحصل به الائتدام.
نعم كمثل هذا. نعم
باب النية في الأيمان. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني محمد بن إبراهيم أنه سمع علقمة بن وقاص الليثية يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى رفع درجته في الليين هذا الحديث أصل من الأصول العظيمة، وقد افتتح به المؤلف كتابه الصحيح فجعله مقام الخطبة يعني أقامه. قال الشافعي رحمه الله يدخل فيه 70 بابا من العلم، وهذا الحديث العظيم في الحقيقة هو شطر الإسلام، لأن الإسلام نية وموافقة للشريعة، فهذا الحديث يتعلق بالنية. وحديث عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يتعلق بالشق الثاني أي الشطر الثاني، فكل عمل يفعله المسلم يتقرب به إلى الله عز وجل لابد فيه من هذين الأمرين نية وموافقة للشريعة. انتهى كلام رحمه الله. ولذلك من فقه أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى أنه افتتح 40 بحديث إنما الأعمال بالنيات حديث عمر، وأردف عليه حديث عائشة. فالعلماء حينما يؤلفون عن فطنة وعن وعي، لأن العمل لابد فيه من إخلاص وهذا في حديث عمر، لابد فيه من متابعة وهذا في حديث عائشة رضي الله عن الجميع. نعم لذلك وضع الله لمؤلفاته من القبول في الأرض هؤلاء العلماء. نعم
هل يشترط في كل عمل الإنسان ينوي
يعني هل نعم إذا أخذ الإنسان على أي عمل ينتوي ينتوي لمن فعلت وكيف استفعل الإخلاص والمتابعة.
باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك.
عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب بن مالك لعن عبد الله بن كعب بن مالك
ابن عبد الله بن كعب بن مالك عن عبد الله بن كعب.
أخبرني عبد الرحمن
ابن عبد الله بن كعب بن مالك عن عبد الله بن كعب
من عن أبيه. طيب
قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عمي. قال سمعت كعب بن مالك في حديثه وعلى الثلاثة الذين خلفوا فقال في آخر حديثه إن من توبتي أني أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك.
قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى وغفر له احتج به العلماء على أنه ينبغي للمؤمن ألا يتصدق بماله كله بل يبقي له شيئا لحاجته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سعدا وفي لفظ قال له يجزئك الثلث. والمقصود أنه ينبغي للمؤمن أن يكون له شيء يمنعه من الحاجة إلى الناس ولا يتصدق بماله كله فيبقى كلا على الناس. اللهم إلا إذا كان له كسب يقوم بحاله كما فعل الصديق فأنفق أمواله كلها فلا بأس. انت كلام رحمه الله. بذل أنا شخصا ليس له دخل يومي وقال خذوا مالي كله صدقة نقول هذا الفعل حسن ولا ليس بحسن؟ ليس بحسن. تنفق هذا تترك أبنائك عالة على الناس والنفق على الأبناء واجبة وغاية ما فعلته أنه مستحب. أما لو كيف نخرج حال الصديق الذي جاء بماله كله لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام للصدقة؟ هذا لأنه كان له دخل يومي وقام في قلب الصديق مقام عظيم من التوكل وحسن الظن بالله عز وجل. فينتبه أيضا لهذه المسألة. قد يكون عنده دخل يوم ولكن لو تصدق في ماله يكون ربما يكون عنده نوع من التسخط أو عدم الرضا وهذا غلط. هذا أنشأ شرا عظيما على نفسه. طبعا إذا لم يرضى وأنفق هذا يعني تظاهرا أمام الناس أو رياء ليس له أجر. ينفق ماله وليس له أجر.
ماله راح يتصدق بيه أو وزعه على
إيه؟
لو ملوش صنعة أو دخل يعود عليه يعني.
وأنفق ماله كله صدقة؟ خطأ. هذا خطأ. تضيع من يعول. نعم. زي بعض الناس لا يكون عنده شيء. فيتصدق بماله كله قبل الموت. ويترك أبنائه عالة. هذا غلط. ليس بصحيح. نعم.
باب إذا حرم طعامه. وقوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقوله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا الحجاج عن ابن جريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم
العرب تستعمل. قال سماحة الشيخ بن باز رحمه الله العرب تستعمل زعم على معنيين أحدهما بمعنى الكذب والمعنى الثاني بمعنى قال مثل قول ضمام ابن ثعلبة للنبي صلى الله عليه وسلم زعم رسولك. وهذا كثير في لغة العرب. نعم.
تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا. فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير. فدخل على إحداهما فقالت ذلك له فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزلت يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إن تتوب إلى الله لعائشة وحفصة. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا وقال لي إبراهيم بن موسى عن هشام ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا.
قال سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وهذا يبين شدة غيرة النساء وأنه يجب الحذر من ذلك الذي عنده يعني أكثر من امرأة ينتبه لهذا. بعض الناس عنده سفه في معاملة النساء، يذهب لهذه يتكلم عن هذه ويذهب لهذه يتكلم عن هذه، فيوقع بينهما العداوة والبغضاء والشحناء، هذا غلط. قال رحمه الله تعالى وهذا يبين شدة غيرة النساء وأنه يجب الحذر من ذلك والتيقظ لذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب عسل عند زينب فغارت من ذلك عائشة وتواصلت مع حفصة أن تقول له شيئا يمنعه منه، وكان يكره الريحة الكريهة فقالت له إن وجدنا منك ريح مغافير رحمك الله، فقال ما أكلت مغافير ولكنه عسل، فلهذا حلف ألا يعود إليه. في رواية أخرى أن سبب ذلك ماريا، فالحاصل أن الله قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فإذا حرم الإنسان شيئا مما أحل الله له كطعام أو شراب أو جارية كفاه كفارة اليمين، إذا قال عليه الحرام لا يأكل طعام فلان والله لا يأكل طعام فلان أو والله لا يزور فلانا أو فلانا، كل هذه تكفيه كفارة اليمين. وهكذا المرأة لو قالت المرأة زوجها عليها حرام كفاها كفارة اليمين لأنها لا ظهار لها. نعم.
الرجل لو قال زوجتي عليها حرام
كذلك
كفرت يمين،
وقيل ظهار، والأظهر أنه ما لم يقل كظهر أمي أو كظهر أختي أنه ليس ظهارا، وبعض العلماء يقول هذا مرة معنا هذا خمسة أقوال في هذه المسألة عن التابعين.
مقدار كفارة اليمين
مقدار كفارة أطعم عشر مساكين أو كسوتهم، إذا لم يستطع يصوم ثلاثة أيام على الترتيب، وأما الأطعام والكسوة على التخيير.
باب الوفاء بالنذر وقوله يوفون بالنذر. قال حدثنا يحيى بن صالح بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول أولم ينهوا عن النذر، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر.
النذر معناه إلزام النفس بعبادة لم يلزمها بها الشر. لماذا الإنسان يفعل النذر ومع ذلك لو نذر شيئا مباحا يجب عليه الوفاء به؟ أما النذر المعلق على شرط كان يقول إذا شفيت سأذبح كذا شاة أو أوزعها للفقراء، هذا غلط، يكره أو يحرم، لأنه يشترط في العبادة ويتوزيع الصدقة على الفقراء أنه يشفى، طب إذا لم يشفى لن يوزع، فلا تشترط على الله سبحانه وتعالى، إذا تيسر لك وجاءتك نعمة اشكر الله عليها بقلبك اعتقادا أنها من الله وبلسانك بالتكلم بها على سبيل الشكر وليس على سبيل الفخر والخيلاء، واستعمل هذه النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن منصور قال أخبرنا عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال
عبد الله بن ذكوان الأعرج
عبد
الرحمن بن هرمز
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له فيستخرج الله به من البخيل فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل.
نعم. قال سماحة شيخنا رحمه الله كأنه قال يعطي أشياء ولولا النذر ما أعطاها، ولولا النذر ما أعطاه. والحاصل أن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر ولا يرد من قدر الله شيئا، فلا ينبغي، ولهذا نهى عنه. والغالب أن الناذر يندم ويرجع عليه وبال، لأنه نذر عن شيء توهمه أن هذا بسبب شفاء المريض أو يرد الغائب، والأمر ليس كذلك، ولم يجعله الله سببا، يعني النذر لم يجعله الله سببا في قضاء الحاجات، فلماذا تتعب نفسك بلا فائدة؟ ولذلك القاعدة الشرعية أن الذي جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: أما علمت أن أجرك على قدر نصبك، يعني تعبك، هذا إذا لم يتعمد إتعاب النفس. يعني واحد قال يستعني حج بالطيار، قال أنا سأحج برا أو بحرا رغبة مني في كثرة الأجر والثواب، هذا صواب ولا خطأ؟ هذا خطأ، هذا خطأ منه. ولكن لو جاء التعب مصادفة لا بأس، أجره على قدر نصبه. أما أنه يتعب نفسه قاصدا بذلك إتعاب النفس رغبة في الأجر، هذا خطأ، كما في حديث أبي إسرائيل الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب واقفا في الشمس، فقال: من هذا؟ قال: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، وأن يصوم ولا يفطر، وأن يقف في الشمس ولا يستظل. قال: أمره فليجلس، اجلس يا أبا إسرائيل، ليس من حقك مع نفسك أن تفعل هذا، وليستظل، يجلس في الظل، وإن شاء صام وإن شاء أفطر، يعني المباح أذنه فيه، والذي فيه تشدد وشد على النفس أمره ألا يفعل. نعم.
يعني هذا النهي مع حديث أبو إسرائيل يدخل في النهي النذر المطلق؟ كان يقول الرجل مثلا يعني نذرت أن أصوم،
نعم، كذا أو كذا، لا يقدم شيئا ولا يؤخر،
يا شيخنا، بدون أن يعلقه على أي
ولو كان، لا يفعل هذا، أنه إلزام للنفس بعبادة لم يلزمه بها الشر. فإن كان يعتقد أن مثلا قال سأصوم لعل الله يخرجني من هذه الضائقة، هذا أفضل، ولا يتوكل على الله ويأخذ بالأسباب التي شرعها الله عز وجل. يعني هل النذر سبب في إزالة الضائقة؟ ها؟ سألك.
لا يا شيخ، أنا فهمت عن حركتك.
لا، هذا ليس صحيح. لكن إذا جاءت النعمة يشكر الله، إذا جاءت المصيبة يصبر عليها، هذا هو الواجب في حقه. أما المعلق على شرط فإنه يحرم أو يكره. إن فعل كذا، إن فعل الله بي كذا، سأفعل كذا، هذا يكره. أما النذر بدون هذا التعليق فإنه مباح، غاية ما يكون أنه مباح. وأما الوفاء به فإنه واجب، فإنه واجب. نعم. وحينما يقال مباح أو جائز يعني خلافه أولى، حينما نقول هذه المسألة جاء هذا الشيء جائز، يعني أن خلافه أولى. لماذا؟ توقع نفسك في حرج. يعني كان معنا واحد هناك في السعودية نذر أن يعتمر كل أسبوع، لا ترى شعره فوق مليمترات، كل أسبوع يحرق شعره يعتمر، فجاء وقت صعب عليه ذلك جدا، كان رجل عسكريا في الأول كان قوي، ثم بعد ذلك شق عليه، في ظروف، في عمل، في كذا، فجعل نفسه في حرج، فالأولى به أن لا يفعل ذلك ولا يفعل ذلك، مع أنه نذر ماذا؟ نذر عمره كل أسبوع إلى مكة، من الرياض إلى مكة، فأوقع نفسه في حرج وفي ضيق، لا، لا تفعل هذا. نعم.
ففي الحالة دي هو المفروض يعمل إيه؟
يجب عليه أن يوفي ما تستطع، لأن القدرة من التكليف. نعم.
يعني كل أسبوع يكفر لو ما بترش يوفي؟
لا، متى استطاع يفعل، إذا لم إذا لم يستطع هذا الذي
يكفر يا
نعم.
باب إثم من لا يفي بالنذر.
طيب، لعل نقف عند هذا القدر، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله أن يحفظ بلدنا وأن يحفظ مياهنا. أدعو الله كثيرا أن الله جل وعلا يرد كيد الأعداء المتربصين بمصر في نيلها العظيم. نسأل الله أن يصيب بلادنا إصابة نافعة بالمطر النافع والغيث. نسأل الله أن يغيثنا برحمته سبحانه وأن لا يحوج لأحد من خلق. ونرد كيد اليهود. نسأل الله أن نرد كيد الصهاينة في نحورهم وأعوانهم الإيرانيين وأذناب الخوارج في قطر وفي تركيا. نسأل الله أن نرد كيدهم في نحورهم. أن يحفظ ولي أمرنا بحفظ. صلى الله أن يحفظ ولي أمرنا عبد الفتاح السيسي بحفظه وأعوانه وأنصاره على الحق وعلى الخير. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.